الرحمن الرحيم تحصل مما ذكرنا أن وجوب الزكاة متعلق بالحنطة والشعير حين انعقاد حبتها حبتها لصدق عنوان الحنطة والشعير عليها فإن الحنطة تصدق على الحنطة اليابسة والرطبة بلا فرق بينهما والدعوى اختصاصها بخصوص الحنطة اليابسة لا أصل لها مشروطا ببلوغ الحنطة حد النصاب فإن بلوغها حد النصاب شرط مقارن وليس شرطا متأخرا شرط مقارن في هذه الحفي حال مقادح حبة لا بد أن يكون بالغا حد النصاب بالغا حد النصاب وذكر المعتم قدس الله نفسه استثناء بعض أقسام التمر وذكر أن مثل بربا وشبه من الدقل مما يؤكل رطبا أو إذا جفا إذا لم يؤكل رطبا وجفا يقل تمره أو إذا جف خرج عن عنوان التمريات فإنه كالخشب سير كالخشب وكالحجر غير قابل للأكل ولا يصدق عليه عنوان التمر فإذا سقط وجوب الزكاة بسقوط موضوعه بسقوط موضوعه هذا بناء على ما هو الصحيح من أن متعلق الزكاة التمر أما إذا قلنا بمقالة المشهور من أن متعلق الزكاة في حالة كون ثمرة النخل وصل إلى حد الاحمرار أو الاصفرار كما إذا كانت بسرا أو رطبا فالزكاة تتعلق بها فعندئذ التصرف فيها تصرف في المال المشترك فهل يجوز هذا التصرف أو لا يجوز نتكلم فيه في المسألة الآتية وكيف ما كان فما ذكره المعطي من الاستثناء من الاستثناء الظاهر أنه لا وجه لهذا الاستثناء آية الأمر أن مثل بربا وشبه من ثمرة النخل إذا لم يؤكل رطبا وصار جافا وبلى حد النصاب تعلقت به الزكاة ولا فرق بينه وبين غيره فلا معنى للاستثناء ثم بعد ذلك ذكر المعطي قدس الله نفسه إذا جاز للمالك أن يتصرف في المذكورات أي في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشرا ورطبا وعنبا وحسرما وعنبا بمقدار مؤونته الظاهر أنه لا شبهة في أنه يجوز تصرف المالك بعد تعلق الزكاة بها، يجوز تصرف المالك بمقدار مؤونته، هذا مما لا شبهة فيه. كما هو الحال في الخمس، فإن الخمس تعلق من حين ظهور الربح، ومع ذلك يجوز التصرف للمالك فيه بمقدار مؤونته، هذا التصرف يجوز له. وكذلك الحال بالنسبة إلى الأموال الزكية، وأما إذا تصرف فيه أكثر من مؤونته أزيد من مؤونته ذكر المعتن قدس الله نفسه أنه زمن حق الفقراء بالنسبة إلى الزايد. فذكر السيد المستعاذ قدس الله نفسه على ما في تعليقته أن التصرف جائز باعتبار أن زكاة متعلقة بمالية الأعيان لا بنفس الأعيان. إذا كانت الزكاة متعلقة بالماليات فيجوز للمالك التصرف في الأعيان، يجوز التصرف في الأعيان ولا مانع من التصرف فيها كالتصرف في الأعنام، فإن الزكاة متعلقة بالمالية لا بالأعيان، يجوز التصرف فيها. وكذلك التصرف في الإبل والبقر، فيعتبر أن الزكاة متعلقة بالأعيان، كما يجوز أن يدفع الزكاة من عين آخر من جنس آخر. هذا الذي ذكره السيد المستعار قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا شبهة في أن الزكاة المتعلقة بالغلات الأربع متعلقة بالأعيان بنحو كسر المشارع، فإن الفقير الشريك مع المالك في كسر المشاع في نفس الأعيان في العشر أو نصف العشر، فإن الروايات العشر ظاهرة في أنه شريك في عشر هذا المال بنحو كسر المشاع أو نصف العشر، ليس شريكا في المالية فقط دون العين، شريكا في المالية ليس الأمر كذلك. فما ذكره وما جاء في تعليق السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وأيضا ما جاء فيه من جواز دفع الزكاة من جنس آخر فهو لا ينافي مسلكه، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إلا من نفس العين. المستثنى هو النقدين فقط، يجوز دفع الزكاة من النقدين، لا يجوز دفع الزكاة من جنس آخر غير النقدين. وما جاء في تقرير بحثه مناف لمسلكه. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه من أنه يضمن حق الفقراء إذا تصرف في الأموال الزكوية بأزيد من مقدار مؤونته زمن حق الفقراء في الزايد. أما بناء على مسلكه قدس سره من أن الزكاة متعلقة بالمالية فلا وجه للزمان فلا موضوع للزمان، فإنه يجوز تصرفه إلا إذا بقي مقدار الزكاة، وأما في الزائد يجوز التصرف فيه كما في الأنعام، مثلا إذا كان فقير شريكا في الماليات المساوي بمقدار شاة واحدة فيجوز للمالك التصرف في 39 شاة إلا شاة واحد، مع أنه ليس زمان ولا وجه للزمان، فإنه لا يتصرف في ملك الفقير حتى يكون ضامنا، فإن ملك الفقير المالية التي هي مساوية لشاة واحدة، المالية في 5 إبل المساوية لمالية شاة واحدة، شاة واحد إذا تصرف في الإبل بل في جميعها كما إذا باعها فلا زمان عليه، فإن الواجب عليه دفع شاة واحدة ويدفع الشاة بدلا عن الزكاة وكذلك الحال في مثل في زكاة البقر، فإن في 30 بقر تبيعة يمكن أن يتصرف في 30 بقر جميعا بأن يبيعها ثم يدفع زكاته زكاتها وهي تبيعة. فما ذكره قدس الله نفسه من الزمان لا وجه له على مسلكه قدس سره. نعم بناء على الاشتراك في العين بنحو كسر المشاع إذا تصرف في أكثر من مؤونته فهو ضامن لحق الفقراء، باعتبار أن الفقير شريك مع المالك في كل جزء من أجزاء الحنطة وفي كل جزء من أجزاء الشعير والتمر والزبيب في كل جزء من الأجزاء، فيكون الزمان على القاعدة. وكذلك الحال بالنسبة إلى ما ذكره الماكن قدس سره، فإن الماكن قدس سره يرى أن نسبة الزكاة للنصاب نسبة الكلي في المعينة، نسبة شاة واحد إلى 40 شاة نسبة الكل في المعين، ومن الواضح أنه لا مانع من التصرف في النصاب، لا مانع من تصرف المال في النصاب أكثر من مؤونته، بل يجوز له أن يتصرف تصرفا خارجيا أو اعتباريا كالبيع أو الهبة في 39 شاة يجوز له ذلك إذا بقي من النصاب شاة واحد فإن الزكاة تنطبق عليه فيتعين دفعها للزكاة فما ذكره الماتين قدس الله نفسه من أنه لو تصرف في الزائد على المعونة زمن حصة الفقراء فلا ينسجم ما مسكه قدس سره من أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة بقي هنا شيء متكلم.